من باب الفائدة أبو إسماعيل الهروي مع جلالته في السنة، إلا أن له أقوال مخالفة موافقة لبعض الصوفية، ومع ذلك ألف ابن القيم كتاب مدارج السالكين شرح منازل السائرين. هذا كتاب مدارج السالكين 4 مجلدات، هو في الأصل شرح كتاب منازل السائرين. منازل السائرين لأبي إسماعيل الهروي عبد الله بن محمد الأنصاري، فيه زلقات صوفية، كلمات صوفية، بل كلمات لو حملت على المعنى الباطل كلمات كفرية، ومنها تلك الأبيات: ما وحد الواحد من واحد إذ كل من ينعته جاحد. ومع ذلك ابن القيم ساق يعني شرحا طيبا، وحرف الكتاب من دلالته الصوفية إلى دلالته السلفية، واعتذر لأبي إسحاق في بعض الكلمات التي وقعت منه. الشاهد أنها أحيانا تقع من العلماء زلات، هفوات، جهالات، تغيرات بسبب المجالسات أو بسبب المشايخ أو بسبب المجتمع الذي يعيشون فيه، فلا تؤخذ زلاتهم ولا توافقون عليها. ومع ذلك كل أحد ينزل في منزلته. من ذلك مثلا يا أخوة البيهقي، قال بعض أهل العلم: ما من شافعي إلا الشافعي له عليه منة إلا البيهقي، فإن منته على الشافعي، يعني خدم المذهب الشافعي بما لم يخدمه أحد، جاء بأحاديثه، جاء بآثاره، ألف السنن الصغرى والسنن الكبرى والسنن والآثار وغير ذلك، وألف كتاب يعني الأسماء والصفات وغير ذلك المهم، وله كذلك كتاب شعب الإيمان، وله الكتب الكثيرة الكثيرة الكثيرة، ومع ذلك وقعت له زلات ليست باليسيرة، زلات ليست باليسيرة، وثق في بعض مشايخه، ووثق أيضا في الخطابي، وجعل يأتي في تفسير الأسماء والصفات بما نقل الخطابي، والخطابي يعني ينقل كثير من الأمور على مذهب الأشاعرة. ومع ذلك ما زال البيهقي عند أهل السنة ذا جلالة، وزلاته مطروحة محذر منها، مقلوة لا يلتفت إليها. تجد كتاب الأسماء والصفات مرجع بين مكتبات أهل السنة والجماعة، لكن هل تجد سني سلفي ينقل التفسير؟ إذا وصل إلى قال الخطابي يهمله ولا يلتفت إليه، إلا إذا أراد أن ينقله على سبيل الرد عليه، إلا ما يلتفت إليه، ما يلتفت إليه. فمثل هذه مسائل لابد نتفطن لها، نتفطن لها، لأنه قد تجد مثلا يقول لك فلان أشعري، فلان جهمي، فلان معتزلي، فلان كذا، كثير منهم بعضهم وقع في التجهم، ما نقول جهمي صرف، لكن أحيانا عند التحذير قد يحتاج العالم إلى أن يحذر. مثلا يأتي واحد عند فلان ابن فلان يستدل عليه، يقول له هذا جهمي، فيأخذها السامع على أنه جهمي، جهمية مطلقة، كالجهم بن صفوان، وكالجعد بن درهم، وكبشر المريسي، وكأحمد بن أبي دؤاد، وغير ذلك، وهو على غير هذه الطريقة، إنما وقع في زلات لا يوافق عليها، بل يحذر من هذه الزلات وهذه البلايا وهذه الرزايا. لكن ننظر إلى علمائنا مثلا من زمن المتقدمين إلى المتأخرين، تجد أنهم ينقلون عن البيهقي، وربما وصفوه بالإمام، ينقلون عن المازري، عن القاضي، عن القرطبي، عن الحافظ بن حجر، عن النووي، عن الخطابي، عن كثير، وهؤلاء ما سلم منهم أحد، ما سلم منهم أحد، بل لقد رأينا أن ابن عبد البر مع جلالته وعظيم منزلته موصوف بالإمامة، وأنه من أهل السنة والجماعة، وعند النظر في بعض مقالاته تجد عنده نوع تأويل لبعض الصفات، بل ما سلم إمام الأئمة، محمد بن إسحاق بن خزيمة نفى الصورة، ومع ذلك اعتبر العلماء هذه زلة، اعتبر العلماء هذه زلة، ولم تجد كثير تشنيع، يمرون على كتابه ويقولون هذه زلة وانتهينا. هكذا لابد أن نتعامل مع زلات العلماء، أنها زلة نتركها، لا نلتفت إليها، لا نأخذها، لا نقول لا قد قال فلان بهذا القول لابد نستفيد، هذا كلام غير صحيح. الزلة زلة مطروحة، طرحها ومردودة على صاحبها. هذا بارك الله فيكم، يعني قلت هذا لأننا أحيانا يعني تجد من يقول لك لا تستفيد من هذا الكتاب وذاك يقول لك لا تستفيد من هذا الكتاب. وقد خرج الحداد في فترة من الفترات في زمن مشايخنا الكبار كالشيخ مقبل والشيخ الألباني والشيخ مباز والشيخ بن عثيمين، وقال كيف تستفيدون من فتح الباري؟ هذا فتح الباري حقه أن يحرك. قال الشيخ مقبل لولا أنه لا يعذب بالنار إلا رب النار لأفتيت بتحريقه، تحريق الحداد على هذه الفتوى الجائرة. ومع ذلك تجد أن فتح الباري يعني ما قد جاء للبخاري شرح مثله إلى الآن، وفيه تأويلات صحيح لا يوافق عليها الحافظ، وتجد أهل السنة يستفيدون ويتركوا هذا التأويل. كم هم الذين ينقلون من فتح الباري؟ أغلب أهل السنة والجماعة، هناك واحد يستغني عنه في شرح البخاري، لكن عند نقلهم هل ينقلون ما فيه من التأويل؟ لا ينقلون. وإذا احتاج أن ينقل يقول وهذا تأويل فاسد صار فيه على طريقة الأشاعرة أو صار فيه على طريقة كذا، ما قالوا يحرق الكتاب ولا يتخلص من الكتاب ولا شيء أبدا. وهكذا ابن حزم حتى شيخ الإسلام يثني عليه الآن عطرا ويقول هو يعني مريد للحق، وهذا أيضا كلام الشيخ مقبل، لكن وقعت له زلة تتلمذ على بعضهم وأخذ منه في باب الفلسفة وهكذا وانحرف. لكن هو مريد للحق، ما أفت لعالم مثلا يبصره بالطريقة السلفية المرضية في هذا الباب بحيث يأخذ منها. وإلا ابن حزم يقف على حديث ربما يناظر أمه لأن الحديث ثبت عنده، لكن هذا الباب انحرف فيه لأنه ما وجد ربما من يبصره به. وإلا هو في باب الإيمان يعني كتاباته قوية، في باب الرد على القدر، في باب الرد على المرجئة، في كثير من الأبواب العلم، في كثير من أبواب العلم. ومع ذلك يعني قل أن تجد عالم ما عنده زلة، ما عنده خطأ، ما عنده كذا. وليس معنى ذلك أن نرضى بكل ما صدر عن العالم، العالم عالم بشر يصيب ويخطئ ويعلم ويجهل، إنما نأخذ ما ثبت بالدليل. لكن ما نسلك مسلك بحيث نعمد إلى رد أقوال الاستفادة من العلماء أو إلى هجرهم أو إلى قليهم أو إلى غير ذلك. بل شيخ الإسلام في النووي يا أخوة من باب الفائدة ينقل ويستدل على الذين يحاكمونها من المذاهب، لأن أصحاب المذاهب اجتمعوا على شيخ الإسلام المالكية والشافعية والحنفية يعني يتكلمون عليه بأنه جاء بطريقة محدثة وهي إثبات الصفات، ويقولون هذا تمثيل وهذا كذا، فهو يستدل عليهم، يستدل عليهم. ولما كان النووي جليل عندهم قال وقد نقل هذا، نقل كلام ابن فلان وابن فلان وابن فلان، النووي بخطه يعني الإبانة للأشعري. والشيخ العباد يذكر أن النووي قد تاب، مع أننا ما يعني ما استنبطنا توبة صريحة في ذلك المقال الذي أخرجه الشيخ العباد، لكن مع ذلك نقول زل فيما زل فيه وأخطأ فيما أخطأ فيه، وكذلك الحافظ بن حجر زل فيما زل فيه وأخطأ فيما أخطأ فيه، وكذلك ابن العربي والقرطبي والمازري والحليمي والبيهقي وما إلى آخره. فلا نؤخذ بزلاتهم ولا نلتفت إليها، والأشاعر عندنا بحمد الله عز وجل مقهورون مغلوبون. نتكلم في عقائدهم، نتكلم في طريقهم، نحذر من مسلكهم. وهكذا المعتزلة حذر من طريقهم ومن مسلكهم. ثم إن الصوفية يريدون أخذ هؤلاء العلماء إليهم، الجفري هذا الخبيث المشرك المندد صاحب حضرموت المقدم عند كثير من الدول الإسلامية وغير الإسلامية اللي ظنهم أنه سيهزم الدعوة السلفية، هذا الجفري يقول أنتم تقولون أن الصوفية ما هم إلا حق الخرق وحق كذا وكذا من الأمور، وانظروا كم منا من العلماء، إن شئتم أن تنظروا إلى المجاهدين من القائد الفلاني والقائد الفلاني والقائد الفلاني ومن الملك الفلاني، وإذا أردتم يعني في باب التأليف فأنتم أنفسكم يا من تسمون بالسلفيين أنتم تعتمدون على كتب علمائنا. نقول له هؤلاء ما ليسوا بعلمائك، أنت مشرك مندد، وهؤلاء ليسوا بعلمائك، هؤلاء من علماء الإسلام زلوا فيما زلوا فيه إما عن جهل وإما عن تأويل وإما عن كذا وكذا، ومع ذلك هذه الزلات وهذه الأخطاء لا يوافقون عليها ولا تقبل منهم. والحمد لله دين الله محفوظ أهل السنة والجماعة، ونحن كما نأخذ العلم عن أهل السنة والجماعة نأخذ العلم في التعامل مع هذه الكتب عن أهل السنة والجماعة. أما يأتي لك واحد يقول لك من 40 سنة والناس ما أدري إيش وقع لهم في باب التعامل مع هؤلاء، من 40 سنة يعني منذ خرج الشيخ مقبل والشيخ الألباني والشيخ ابن عثيمين والشيخ ابن باز، يعني هذه دعوة باطلة عندهم 40 سنة والناس على طريقة كذا وكذا، إيش من طريقة هذه؟ هؤلاء دعوتهم هي دعوة الإمام المجدد، ودعوة الإمام المجدد هي دعوة شيخ الإسلام، ودعوة شيخ الإسلام هي دعوة أحمد والبخاري ومسلم، ودعوة الأحمد والبخاري ومسلم هي دعوة سفيان ابن عيينة وسفيان الثوري، ودعوة سفيان هي دعوة الحسن، ودعوة كذلك ابن سيرين وسعيد بن المسيب، ودعوة هؤلاء هي دعوة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، ودعوتهم هي دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم هي دين الإسلام الحق. لا بد أن نكون على نباهة، ما يأتي مثلا واحد يقلقل لك بقلقلة وتصدق، هذه نصيحة عامة ما أقصد بها واحد دون واحد، لأنك تجد مرة من المرات كنت في دماج. وبعض الأخوة قام لنا قضية من أجل قضية ابن قدامة المقدسي الله يرحمه صاحب كتاب لمعة الاعتقاد، يعني بعض العلماء المتأخرين زعم أن عنده تفويض من تلك العبارة الموجودة في لمعة الاعتقاد، وربما أيضا من بعض كتبه. المهم أنا كنت أدرس في لمعة الاعتقاد فقلت بالنسبة لهذه العبارة ما فيها تفويض، بالنسبة لهذه العبارة ما فيها تفويض، وكل ما جاء في القرآن أو صح عن النبي عليه الصلاة والسلام وجب إثباته وعدم التعرض له بالتكذيب والتأويل والرد بمعنى العبارة، وما أشكل من ذلك وجب إثباته لفظا دون التعرض لمعناه. يعني الرجل يقول لك هذه أنا طريقتي، أثبت لله عز وجل الأسماء الحسنى والصفات العلى، إلا أني إذا وجدت شيء يشكل علي أثبت اللفظ ودون التعرض لمعناه، معناه حتى أسأل عالم آخر حتى يفتح الله علي بالمعنى الآخر، ليس معناه أنه لا يثبت، هو قد أثبت. ولذلك بوب صفة الوجه، صفة اليدين، صفة السمع، صفة البصر، صفة الغضب، صفة الرضا، صفة في لمعة الاعتقاد دليل على الإثبات. المهم لما انتهينا من هذا الدرس وإذا بواحد من هؤلاء يقول عبد الحميد مفوض، يا سبحان الله مفوض. قال له واحد يا أخي من أين عرفت أنت المذاهب التفويض؟ قال والله درست مع الشيخ عبد الحميد، درس معي من القواعد المثلى، درس معي كذلك الواسطية، درس معي لمعة الاعتقاد، درس معي إلى نصف الحموئية، درس معي إلى نصف التدمرية، ووقعت عنده هذه الشبهة وترك الدرس. إيش من تفويض وإيش من كذا؟ فبعض الأخوة الله يهديه ربما ما يفهم أو يكون له مقصد ويذهب عند بعض الأخوة مثلا حديث عهد باستقامة وحديث عهد بطريقة وينزل عليه إلزامات، إذن يلزم ويلزم ويلزم، وبالأخ إذا لم يتدارك نفسه يعود إلى شيخه، يعود إلى من هو أعلم منه، ربما يذهب. وانظروا إلى هذه الأصناف، هل ترون لهم يعني مراكز؟ هل ترون لهم دروس؟ هل ترون لهم تأليفات؟ لا، مريض في نفسه، مريض في نفسه، وخلاص يمرض على أهل العلم المتقدمين لما عندهم من الزلات، ويمرض على أهل العلم المتأخرين لأنهم نقلوا عن هؤلاء المتقدمين فميعوا منهج السلف وضاع منهج السلف وانتشر منهج الخلف، ما بقي إلا هو على السلفية يعيش ضائعا، حتى وإن بقي في المراكز مهموم مغموم لا يستفيد من نصيحة ولا من توجيه ولا من شيء، لسوء ظنه بشيخه ولسوء ظنه بحال الدعوة. يعني الآن لما تتهم المشايخ منذ 40 سنة أنهم قصروا في التحذير من الأشعرية، مع أنهم يحذرون من الأشعرية، يألفون، الجامي له كتب وابن عثيمين له كتب ومشايخنا جميعا لهم كتب إما مستقلة وإما مجموعة، ويأتي يقول لك ليش بسبب ليش ينقلوا عن النووي إذا نصروا مذهب الأشاعرة ولا نصروا مذهب الجهمية ولا ما بش، هذا الكلام غير صحيح غير صحيح. عليكم أن تسلكوا مسلك أهل السنة والجماعة في التعامل مع الطوائف، مع الكتب، مع الأفراد، مع الجماعات في جميع الشأن. يسعنا ما وسع أهل العلم قديما وحديثا، والزلة مردودة على صاحبها، قد قالها معاذ بن جبل إياكم وزيغة الحكيم، يعني ليس التعامل مع الزلات من أمر جديد، قالها معاذ بن جبل وأخذناها في سنن أبي داود في كتاب السنة، إياكم وزيغة الحكيم. قال له كيف زيغة الحكيم؟ قال الكلمة تزل عليها ويلقيها الشيطان على لسانه، كيف نعرفها؟ قد تعرفها ارجع إلى كلام السلف، ارجع إلى الأدلة، ارجع إلى القرآن والسنة، تجد أن هذه كلمة فلتت منه. إذن لا نبالي بهذه الكلمة ولا نلتفت إليها ولا نعظم شأنها، وإن كان لها أتباع رددنا على أتباعها وبينا عوارها، والحكيم حكيم، بارك الله فيكم. فلا نتجاوز يعني في باب علمائنا، ولا نتجاوز في باب أحكامنا، ولا كذلك ننزل اللوازم. مثلا لازم الاعتزال كفر، لازم نفي الصفات كفر، لكن نجد أن علماءنا يقول الجهمية كفار، المعتزلة ضلال، الأشاعرة ضلال، وإلا لازم كلام الأشعري الكفر، لازم كلام الأشعري الكفر، بل إن لازم أي بدعة الكفر. ولذلك صاحب نيجيريا لما سلك هذا المسلك كل بدعة ضلالة وكل ضلالة كفر، يعني خلاص كفر جميع الناس، مجرد ما تقول فلان مبتدع كافر، فلان مبتدع كافر، لأنهم عندهم، وهو صحيح لازم البدعة أنه أحدث، لم يكتفي بالقرآن، لم يكتفي بالسنة، يعني استحسن في دين الله، هذا لازم البدعة. لكن هل هو يلتزم بهذه اللوازم؟ هل المبتدع يلتزم بهذه اللوازم؟ ما يلتزم، هو ما يريد الطعن في دين الله، هو يريد نصر دين الله لكن أخطأ. فنحن نقول هذا المخطئ يعني يحكم عليه بما هو شأنه، مبتدع، زل، أخطأ، منحرف، كل بحسبه، كل بحسبه، بارك الله فيكم. في الشاهد أن ليس كل من يعني قال بقول يلزم بما يلزم هذا القول، وإلا لهلك الجميع. يا أخي ابن كثير رحمه الله أحيانا يفسر باللازم، باشر نخرج من طريق السلف ونقول إذن وقع في الأشعرية، بل البغوي يفسر باللازم، بل ابن جرير قد وجد له في بعض الصفات تفسير باللازم. أحيانا يا أخي أنت تفسر القرآن يعني الطريقة ما هي طريقة إثبات صفات، مثلا رحمة الله معروف الرحمة، إثبات صفة الرحمة، فيأتي المفسر إما لعدم انتباه أو للسياقة يقول فيجازيهم الله عز وجل بالإحسان، يقول لك هذا الذي ما ينظر إلى أصل الإمام، يقول لك هذا تفسير، هذا تأويل، هذا تفسير باللازم صح. المتعين علينا أن نثبت الصفة أولا ثم نأتي بلازمها، لكن إذا وقع هذا هل نحكم على العالم بخلاص أنه خرج من طريقة السلف؟ هذه نصيحة للجميع، لأن هذا الباب باب تشعب فيه الناس كثيرا، بين قابل كل ما صدر من العلماء من خير وشر. يا أخي اتق الله، هذا حرام يقول لا، قد قال النووي، قد قال ابن حجر، قد قال فلان، قد قال علان، وفريق يعني يدعو إلى من وقع في زلة هذا يطرح ويهمل ولا يبالى به ولا يلتفت إليه، وفريق متوسط يأخذ الحق ويترك الباطل ممن صدر. والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.